إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا أن الباب الذي عقده الإمام مسلم وبوب عليه النووي بباب تخفيف الصلاة والخطبة فيه ثمانية أحاديث، وفرغنا من الحديث الأول وهو حديث جابر بن سمرة وعادة مسلم فيما علمنا وعودنا أنه يذكر اللفظ المجمل ثم يأتي بالألفاظ المفصلة لهذا الإجمال. فلفظ حديث جابر بعد أن درسنا إسناده وتكلمنا عليه قوله: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. هذا هو اللفظ المجمل. ثم ذكر الإمام مسلم حديث جابر بن عبد الله وأورده من ثلاثة طرق، وانتهى من المقام في آخر الدرس الماضي إلى الكلام على متن الطريق الأول، وأورده رحمه الله تعالى من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، أي إذا ذكر الناس ورغبهم ورهبهم، وكان ذلك على وجه الدوام يوم الجمعة في الصلاة، وكان ذلك في بعض الأحيان بعد الفجر أو بعد العصر على حسب المناسبة، فلم يكن المنبر مهجورا سائر أيام الأسبوع، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وصعد المنبر فخطب حتى غربت الشمس. فالمنبر هذا لا ينبغي فقط أن يكون لا يركب إلا يوم الجمعة، فالأمور الجسام تكون فيها الخطبة في غير هذا الوقت. وسيأتينا أيضا من حديث عبد الله بن عباس في قضية مهمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها رجل كان كافرا، فالنبي خطب خطبة ليدرأ عن نفسه الجنون، وكان قد عرض عليه أن يرقيه وأن يشفيه وأن يذهب منه الريح على حسب ما سمع من الناس. فلما سمع هذا الرجل وكان عاقلا خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح المسائل المهمة فيها أسلم، فهذه خطبة الحاجة فيها من المعاني ما ينبغي أن تبقى تدور في قلب وعقل المؤمن في خلواته وجلواته، يتأمل هذه الألفاظ نصر فيها لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. هذه خطبة الحاجة خطبة بليغة، ولذا شيخنا الألباني رحمه الله تعالى خصها بمؤلف فذكر طرقها وذكر ألفاظها. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب خمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، أنا والساعة كهاتين، ويقرن على المشهور عند العرب بين إصبعيه أو إصبعيه بالكسر إصبع قطرب أودعها في مثلثاته، مثلثات قطرب مشهير الكتب، والمثلث الذي يجوز فيه الكسر والفتح والضم، يعني يصح لغة إصبع وإصبع وأصبع، والضم والكسر أشهر من الفتح، بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد. إلى هنا وصل بنا المقام في الدرس الماضي الذي مضى شرحناه وبيناه، وتكلمنا على أما بعد وأنها تفصل الكلام الذي قبلها والذي بعدها، وأنها في معنى الشرطية، وأن دائما أما بعد ينبغي أن يكون بعدها حرف الفاء دائما، أما بعد يكون بعدها حرف الفاء. وأنا وقيل أن أول من استخدمها داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقيل قص بن ساعدة، وقيل يعرب من قحطان، والراجح في وفصل الخطاب ليست أما بعد، وإنما كان يفصل بين في القضاء بين المحق والمبطل. قال فإن مباشرة بعد أما بعد فا، فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وردت خير وردت أصدق، وقلنا الأبلغ والتي تحتمل معنى أشمل لفظ خير وليست لفظ أصدق. فإن خير الحديث كتاب الله، يا الله ما في أفضل من كلام الله، كلامه خير الكلام، والفرق بين كلامه وكلامنا كالفرق بين ذاته وذواتنا، الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. فإن خير الكلام الحديث كتاب الله، أصدق تشمل الأخبار، وخير تشمل المواعظ والأخبار والأحكام. فالقرآن مداره على ثلاثة أمور: أخبار، مواعظ، أحكام. والأخبار جلها في المعتقدات، فهي أخبار، ولذا كانت ثلث القرآن كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن مرد الأخبار على قل هو الله أحد. فيبقى من القرآن القصص، ويبقى من القرآن الأحكام، فمن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. وخير الأخبار أصدقها، وخير الأحكام أعدلها، وخير القصص أكثرها موعظة. فالقرآن خير الحديث، فأخباره صادقة، وأحكامه عادلة، وقصصه مؤثرة فيها العظة. ولذا وإذا قيل للذين اتقوا ماذا قال ربكم قالوا خيرا ولم يقولوا صدقا، فكلمة خير أبلغ من كلمة صدق. المسلم يقول صدقا، المسلم لو سألته ماذا أنزل ربك يقول صدقا، والمؤمن والتقي ماذا يقول؟ خيرا، أتنعم بامتثال أوامر الله، أشعر بالسعادة بالتنظيم الرباني للأحكام. فالمؤمن إذا سئل ماذا أنزل ربك لا يقول صدقا فقط، يقول خيرا، خيرا لي، خيرا للأمة، خيرا للمجتمعات، خيرا للحكومات، خير للكفار. القرآن خير حتى للكفار، القرآن خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله، المراد بكتاب الله الكتاب، والمبين له والمخصص والمقيد والزائد على أحكامه، وهو الذكر، وهو القرآن والسنة. فذكر الله ليس فقط القرآن، وإنما ما في السنة من متممات القرآن ومن تشريعات زائدة عليها فإنما هو من كتاب الله. وعجبت جدا وما زلت أتأمل، ولعل العمر يفنى والإنسان يتأمل ما نقله الشاطبي عن الشافعي في كتاب الموافقات، أنه ما من حديث إلا وله صلة بآية، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. ولذا عند الإمام الشاطبي أن العالم الرباني الذي يبدأ في الحديث بالآيات ثم يتفرع منها للأحاديث ويربط بين الأحاديث والآيات ولا يصادم بينها ويوائم بينها ويبين الأحكام الشرعية من خلال ذلك. خير جاء بعدها هذا خير الكلام، ثم جاء خير الهدي. الكلام تشريع نظري، والقرآن بالجملة يصوب المفاهيم والتصورات، وهذه المفاهيم تحتاج لتطبيق عملي. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرواية المسموعة من قبل رواة صحيح مسلم، وقال غير واحد من الشراح وما زالت مسموعة إلى أيامنا هذه، وخير الهدي، ومنهم من قال وخير الهدى. وخير الهدى والهدي أبلغ، والمراد بالهدي الطريقة والسيرة، وهي الدارجة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال عليكم بهدي عمار، هدي عمار رضي الله تعالى عنه. والمراد بالهدي الطريقة والسيرة، فكل الطرق وكل السير بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي إن لم نقل ساقطة فهي على أحسن أحوالها مفضولة. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ضبطها بخير الهدى بضم الهاء، والمراد بخير الهدى خير المذاهب، والمراد خير الهدي في طريقة الدعوة إلى الله وفي البدء بها وإشغال الناس بها. فطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة لكنها آمنة، تبتدئ بالتوحيد وتبعث على التغيير من الذات، وليس التغيير فيها من رعونات الأنفس وعدم الصبر وعدم التحمل شأن الثورات. ففرق كبير بين منهج الأنبياء في تربية الناس والوصول بهم إلى الجهاد وتحطيم العوائق التي تحول دون دخول الكفار في الإسلام، وبين الثورات التي باعثها على جموح النفس وتحقيق رغائبها والعجلة وعدم الصبر في الوقت الذي يجب فيه الصبر. ولذا النتائج في دعوات الأنبياء آمنة، النتائج آمنة وثمارها متحققة. طريق الأنبياء طريق فيها بطء في نظر الناس، ولكنها في قانون الله في هذا البطء تربية للنفس. فخير الطريق طريق رسول الله في الدعوة إلى التوحيد وتربية الناس عليه وعدم العجلة. ولذا سورة النحل إن قرأتها فإنك تجد أول آية فيها فلا تستعجلوه، وآخر آية فيها وجوب الصبر. وهذا منهج الأنبياء، منهج الأنبياء خير الهدي هدي رسول الله هدي محمد، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد. محمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال، فهو محمد وأحمد، فهو أسوة حسنة للبشر كلهم. في المقابل، مقابل الخير الشر، خير المراد أخير، وشر الأمور المراد أشر، وفي هذا الدلالة أن الشر يتفاوت وأن الخير يتفاوت، فليس كل الكفار على شر واحد، فمنهم الذي هو غارق في الشر والذي يعمل على المكيدة، ومنهم من هو على شر دون شر. ولذا العلماء يقولون الفقيه الذي إن اضطر أن يرتكب شرا فإنه يرتكب أقل الشرور، أو الفقيه الذي يعرف خير الخيور وأقل الشرور. أما معرفة الخير من الشر فهذا أمر مشترك بين العقلاء وليس هو من صنيع العلماء. الفرق بين العقلاء والعلماء أن العقلاء يعرفون الخير من الشر، وأن العلماء يعرفون خير الخيور ويعرفون أقل الشرور. فإذا اضطر عبد لارتكاب شر دلوه على أقل شر يمكن أن يرتكب، وإن كانت هنالك ضرورة فزال الشر عنه. قال وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور على الإطلاق، الأمور جمع محل بالألف واللام التي هي للاستغراق، فكل الأمور في سائر المناحي والضروب شرها الأمر المحدث الذي لم يقدره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه. فكل ما أحدث المتأخرون مما ليس له أصل في شريعة الله فهو محدث وشر. والمراد بالمحدثات المخترعات والمبتدعات التي ليس لها أصل في شريعة الله، ولا يوجد فيها ما يشهد لها بصحتها. وشر الأمور محدثاتها، ومباشرة حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يفهم هذا الكلام ويبين درجة هذا الأمر المخترع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. فلا يوجد بدعة حسنة، كما أسند الإمام الدارمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله ورسوله. ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله أنزل على قلب نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل. فمن زعم أن هنالك بدعة حسنة في الشرع فيزعم أن هذا من دين الله، وأن الله أنزله، وأن محمداً كتمه، وكفى بهذا اللازم شناعة وبشاعة. وهذه المقولة: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً خان الأمانة، مأثورة عن مالك. ومالك رحمه الله، لأنه كان في المدينة، كان شديد المحاربة لأهل البدعة، لأن الذي استجد في عصره وقد أدرك التابعين قليل، وكان إن بوحث فيه أحال على العراقيين، وكان يكتفي بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذا مالك ما كان يحارب البدعة فقط، وإنما كان يغلق أبوابها ولا يأذن لأحد أن يحمل أو أن يستخدم مفاتيحها. فكان عاملاً بسد الذريعة للبدع رحمه الله تعالى، ورحم الله سائر أئمة أهل السنة. قال: وكل بدعة ضلالة. منهم من قال، وهذا كلام الشارع ويأتينا في حينه ووقته، قال: كل بدعة ضلالة، المراد بها عام مخطوف، وليس المراد كل بدعة. وهنالك بدع كإنشاء المدارس وإنشاء الربار الأربطة والصغور لحماية الجيوش، فهذه كلها ليست هي المراد. وشر الأمور محدثاتها، المراد في التشريع والدين. وأما ما يحدثه الناس في شؤون دنياهم فأنتم أعلم بشؤون دنياكم، فهذا يقال فيه بدعة حسنة، لا حرج إذا أدخلنا في البدعة أمور الدنيا. ولكن البدعة إن أطلقت فليس المراد بها أمور الدنيا، فقد عرف الإمام الشاطبي وطول في تأصيل كون البدعة طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. هذه البدعة، البدعة طريقة مخترعة لم تكن معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين العصور المشهود لهم بالأخذ الخير. وهذه الطريقة تضاهي الطريقة الشرعية، فركوبنا للسيارات ووصولنا للقمر واستخدامنا للميكروفونات واستخدامنا لآلات التصوير في ما يأمن به الشرع، هذا كله ليس من البدع، وإنما هذه وسائل وليست من الطرق التي تضاهي الشريعة. فالبدعة طريقة مخترعة تضاهي الشريعة، فإن انقطعت مضاهاتها للشريعة ما سميت بدعة. فالأمثلة التي ذكرها الشارح وكلامه هو ملخص كلام العز بن عبد السلام رحمه الله في البدعة وأنه قسمها إلى أحكامها الخمسة، فإنما يريد في هذه الأحكام الشؤون الدنيوية. ويا ليت الذين يقولون اليوم بوجود بدعة حسنة في الدين يوافقون العز بن عبد السلام في إطلاقه البدعة في فتاويه على أشياء كثيرة، هم يأخذون التقسيم منه وهو يدخل في التقسيم الدنيا، ولا يأخذون حكمه على كثير من الفروع ويحكم عليها بالبدعة، وهم يقولون، يقول العز بن عبد السلام هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة، اعتمدتم على تقسيمه وتأصيله، فلماذا تجاوزتم تقريره وأحكامه على أشياء كثيرة قال فيها هي بدعة؟ وقد وضحت ذلك في بعض تعليقاتي على كتاب الاعتصام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه، وهذا مصداق لله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نحن دائما نقول حب ربنا مقدم على كل حب، ولا يحب أحد لذاته إلا نبينا، وحبنا لنبينا فرع من حبنا لربنا، وحبنا لنبينا حب شرعي وليس حبا عاطفي، وحبنا لربنا ذل وخضوع، وحبنا لنبينا تعظيم وتوقير وليس فيه خضوع وخنوع، وإنما لأنه فرع عن حب الله فإنما هو تعظيم وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا العبد يحب الآخر، أنت لو سألت لماذا تحب، إما أنك تحب الكامل الذي لا نقص فيه من البشر، أو أنك تحب الذي يحسن إليك ويعطيك، وإما أنك تحب، بعض الناس يحب الجمال فعنده عنف النساء إذا كان زوجته جميلة يقدم حبها على حب أولاده وعلى حب أبويه. إن نظرت إلى هذه الأصول في الحب إلى الله جل في علاه، فالله سبحانه الثابت الذي لا يمكن أن يضاهيه أحد، وفي ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله له الجلال والجمال والكمال، وإذا نظرنا للبشر فلا يوجد أحد أكمل الكمال البشري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الإحسان فأكبر محسن إلينا والذي دلنا على النعمة العظمى إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت للجمال فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، أجمل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، فكيفما قلبت معايير الحب إن كنت عاقلا فينبغي أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على كل حب. ومن مثل هذه المعايير النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وكان يقول هذا في خطبة الجمعة، كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فالنبي يحبنا ويشفق علينا ويرحمنا أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا. لا يدخل عليك الشيطان في وقت مثلا الليل قصير، أو في وقت يكون الوقت شديد البرودة تريد أن تنقذ ابنك للصلاة الفجر، قل: لا شفقة، اتركه. النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي ربنا تعالى أشفق علينا من أنفسنا، وتمام الشفقة أن تمتثل أمره صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم وهم أبناء سبع اضربوهم عليه وأبناء عشر، وهكذا. فما من أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيها رحمة بنا. من لطيف ما يذكره علماء الشافعية، وقد انفردوا من سائر الفقهاء بذكر خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن المتأخرين أفردوها بالمؤلفات. وأول من ذكر خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي في كتاب النكاح في الأم، وتتابع أهل العلم على ذكر خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، حتى أن النشاس في جواهر العقود الثمينة وهو من الكتب الشهيرة المالكية صرح بأخذ
خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم من إمام الحرمين في نهاية المطلب. نهاية المطلب أخذها استطرادا من كلام المزني، من شرحه المزني، والمزني أخذه من الشافعي، وبقي الأمر مهجورا حتى جاء خليل في مختصره المشهور عند العلماء المالكية فأدرج خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، وهذا مأخوذ أصلا من الشافعية ومن أثر الشافعية في كتب الحنابلة وفي كتب المالكية، وكذلك متأخر الحنابلة ذكروا ذلك. الشاهد أن بعض علماء الشافعية استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فقالوا لو أن رجلا كان مضطرا ومعه طعام وإن لم يأكله هلك، وكان النبي مثله فهو أولى به من نفسه، ويواجب عليه أن يبذله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال أنا أولى بالمؤمن من نفسه. وهذه مثلا ما وقعت يذكرونها على سبيل الافتراض، يذكرونها على سبيل الافتراض. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال، وهذا التفصيل كان كما ثبت عند البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة، ويأتينا الخبر مطولا بعد قليل. فصل في قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فقال من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك مالا فلأهله، في رواية عند أحمد وأبي داود وابن ماجه من ترك مالا فلورثته. رجل مات وترك مال، المال لمن؟ للورثة. هل المراد من ترك مالا لورثته يلغي المقرر عند الفرضيين أنه إن زاد مال فإن الزيادة تكون في حق بيت المال؟ منهم من استدل بهذه القطعة من الحديث على ذلك. أضرب مثالا، هلكت امرأة عن زوج وابنها ولا يوجد لها وارث غير الزوجة غير الزوج وابنة. هلكت امرأة عن زوج وابنة، كيف يوزع الميراث؟ الزوج له ثلث والابنة لها النصف بنص القرآن. ماذا بقي؟ بقي ربع. الزوج له ربع وربع والابنة لها النصف، كيف نوزع الربع الباقي؟ منهم من قال أن الربع الباقي بحكم عدم وجود عاصب ذكر وارث، ودائما أقرب ذكر وارث يرث إلا ابن الدين في الصورة التي نبحثها الآن. منهم من قال أن الربع يرد للبنت. قالوا إيش الدليل؟ قال لها آل الحديث، هذا قطعة من الحديث، قال من ترك مالا فلورثته. لكن هذا إجمال، وهذا الإجمال فصل بنصوص كثيرة معروفة في علم الميراث، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإجمال هذا المعنى، والنبي ما أطلقه في مثل هذا الفرع، وإنما ذكر الأمر بإجمال. ولذا عند جماهير أهل العلم أن هذا الربع إنما يرد مع عدم وجود العاصب، إنما يرد إلى بيت المال ولا يعطى للورثة، ولا يعطى للورثة. من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا عليه دين بلا وفاء، لا يوجد من يفي بالدين. من ترك دينا أو ضياعا أو ترك عيالا ضائعين لا يمكن أن يستقلوا بأمرهم ولا مال لهم. رجل هلك عن أولاد صغار ولا يوجد لهم أقارب، كان يكون كافرا فأسلم ولا يوجد لهم أقارب، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مبينا مفصلا أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، قال من ترك مالا فلورثته. إن تركت مالا فلوراثتك. ثم قالوا من ترك دينا ما من ترك من مات وعليه دين ولا يوجد ولا يوجد له من يدي به ولا يملك ما يمكن أن يسد به أو ترك أولادا ضياعا صغارا لا يمكن أن يستقلوا بشؤون نفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإلي وعلي فإلي وعلي. قال علماء البلاغة في قوله صلى الله عليه وسلم فإلي وعلي لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب. يعني إيش التفصيل؟ من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا ومن ترك دينا فعلي، ومن ترك ضياعا فإلي. لو كان اللف والنشر مرتب ومن ترك دينا وضياعا لقال فعلي وإلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإلي وعلي. فلما تضع فإلي تجد أن المراد بها ضياع، ولما تضع علي المراد بها الدين. فهذا يسمى عند علماء البلاغة لف ونشر غير مرتب، أو منهم من يسميه لف ونشر مشوش، منهم من يقول عنه لف ونشر مشوش. هذا وهذا واحد، يعني اسمان بحقيقة واحدة. هذا الحديث والمراد فإلي، فأنا أقول سداد، وعلي أنا أكفيهم مؤنتهم، أكفي هؤلاء العيال مؤنتهم. هذا الحديث كما ثبت عند البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالميت عليه الدين فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه وفاء، فإن قيل ترك له وفاء صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وإن قيل لا لم يترك وفاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على صاحبكم ولم يصلي هو عليه، لئلا يتساهل الناس في الاستدامة ويهملوا بالوفاء، فزجرهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة عليه. قال أبو هريرة فلما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي وترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. إذن هذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان فيه بيان لمشروعيته، لما قال النبي هذا بعد أن فتحت الفتوح وامتلأ بيت المال من الغنائم التي كان يأخذها المسلمون من الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاته على من كان عليه دين، فأصبح النبي يصلي على كل من عليه دين، لأن الدين لا يضيع، لأن النبي هو الذي قد تكفل بمن عليه دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدي عنه. وهنا مسألة، هل قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي خاص به، أم أنه عام بكل من تسنم منصبه؟ فهل يجب على أمير المؤمنين حال عدم قدرة الفرد على السداد، أو إن مات وعنده صغار يضيعون، هل يجب على أمراء المؤمنين أن يؤمنوا سداد الدين والحياة الكريمة لهؤلاء الضياع الصغار القصر؟ الواجب نعم. فهذا القول على قول جماهير أهل العلم وعلى الراجح، ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو واجب على كل من ولي شأن المسلمين. فهذه الخيرات التي تكون في بيت المال ينبغي أن توزع على المحتاجين، ومن ضمن هؤلاء المحتاجين من لا يستطيع السداد ومن ترك صغارا ضياعا، فالواجب حفظهم والقيام بشأنهم. نأتي للطريق الثاني، لكن تذكر معي وننظر إلى الأستاذ الرواية التي نبحثها، وهي الرواية الأولى من رواية حديث جابر بن عبد الله. تأمل معي، شيخ مسلم، من هو؟ قال: وحدثني محمد بن المثنى، حدثني عبد الوهاب ابن عبد المجيد. قلنا: من عبد الوهاب بن عبد المجيد؟ قلنا: هو الثقفي. تذكروا هذه واقرأ، نقرأ الطريق التي بعدها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن هلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله.
طيب، ثم ساق الحديث بمثله، من فاعل ساق؟ من هو في طبقة عبد الوهاب في الإسناد السابق؟ من أين يلتقي الإسنادان؟ هذا الإسناد الإسناد الذي بعده في جعفر ابن محمد. هناك عبد الوهاب ساق لفظا أظهره مسلم، هنا وساق أي سليمان بن بلال، وساق سليمان بن بلال الحديث بمثله. يعني ما المراد بمثله؟ بمثل رواية عبد الوهاب، نقول كما قال مسلم، ابن عبد المجيد عن من؟ عن جعفر ابن محمد. سليمان بن محمد التيمي مولاهم أبو محمد المدني، الإسناد المعنى سداسي، آخر أربعة فيه مدنيون، و أساقه مسلم لبيان متابعة عبد الوهاب، متابعة سليمان بن بلال لعبد الوهاب في روايته للحديث من طريق عن جابر بن محمد. قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ضاف يوم الجمعة. الرواية السابقة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، هنا أضاف يوم الجمعة، يوم الجمعة يخب الموضوع، فمسلم أبرز الزيادة يوم الجمعة، أبرز الزيادة، يعني توضيح لتوضيح من خطبة يوم الجمعة. ثم بعد ما قال يوم الجمعة قال: يحمد الله ويثني عليه. ما الفرق بين الحمد والثناء؟ ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الحمد إن كررته أصبح ثناء، فالحمد إن كرر يصبح ثناء. فأول مرة حمد، فإن كرر فالتكرار يسمى ثناء من التثنية. الفاتحة سميت السبع مثاني، لماذا سميت مثاني؟ لأنها تكرر في كل ركعة، فالفاتحة تسمى السبع المثاني تسمى. والحمد إذا سمي وكرر يصبح إيش؟ يصبح ثناء. هذا هو الفرق بين الحمد والثناء. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الحمد في خطبته، وقد يكون الحمد بالألفاظ الصريحة وقد يكون بالألفاظ غير الصريحة، فكل حمد وفيه مدح لله تعالى فهو ثناء على الله عز وجل. قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، ثم ساق الحديث بمثله. العجيب، سبحان الله، أول الآخرة وآخر الآخرة الحمد، وأول الدنيا وآخر الدنيا الشهادتان، أول واجب على المكلف شهادتان وليس النظر كما يقول الأشاعرة، وآخر ما حث الشرع عليه من أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وحمد الله، أول منزل المنازل الآخر في الصلاة على الميت الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ف فأول مقام وآخر مقام للمكلف في الدنيا شهادة، وأول مقام وآخر مقام بالميت إنما هو الحمد. لذا شيخ الإسلام يقول الحمد لله أفضل الكلمات التي يحبها الله جل في علا. هذا الحديث قال ثم ساق الحديث بمثله وجدناه عند البيهقي في الكبرى في الجزء الثالث صفحة 302، أورده من طريقين، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته واشتد غضبه وأحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم أو مساكم، ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم يقول إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا اللفظ المفصل الذي أخذناه من بطون الكتب خارج صحيح مسلم، فمسلم لما حدث أحسن، أتاك يوم الجمعة اللفظ الزائدة والباقي يصبح إيش؟ يصبح تكرارا، والتكرار ليس بمحمود. طب أنا أسأل، وهذا كلام يعني ينبع عليه كل عاقل، قد يسأل سائل ليش اسم المسلم اسم صحيح؟ يعني الصحيح مسلم، نقول لمسلم تأليف مسلم والبخاري تأليف البخاري، ما عملوا شيء، هم أوردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أوردوا بمنهج، اختصروا وربطوا ورتبوا. فلهذا نقول صحيح مسلم مع أن كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه من تأليفه، إلا أنه من جمعه، إلا أنه من تأليفه رحمه الله تعالى. نذكر طريق الأخيرة من طرق حديث جابر بن عبد الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أدلق، ثم يقول من يهديك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي.
هذا الثقفي من هو؟ هذا من الوهاب من المجيد، مع أنه ما ذكره الثقفي، مسلم ما قال الثقفي في الإسناد الأول، لكن هو يكتب لمن؟ يكتب أهل الحديث، عبد الوهاب بن المجيد لا يخفى على أحد. فقال ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي، هذا يفيدك أن مسلما جعل ميزانا، الميزان اللفظ المقبول عنده ميزان رواية ثقفه، وجعل غيره قاس غيره بلفظه، رد ألفاظ غيره للفظ الثقفي. هذه من دقة الإمام مسلم رحمه الله. الثقفي قد جهل، فالذي وهم فيه لا يجعله مسلم هكذا، والثقفي قد يضبط ضبطا مميزا عن سائر أقران. هذا يدل على أن مسلما درس الداب الحديث ودرس الألفاظ واختار أضبط الألفاظ وأقربها إلى رواية سليمان بن بلال أوثق الناس سليمان، أكثر الرواة ماذا قالوا عن سليمان، هذا الحديث مع الأحاديث التي وردت في بابه من أكثر من ضبط. فهذا الترتيب ليس اعتباطا، وهذا الترتيب متعب، وهذا الترتيب قائم على دراسة واستقراء، فلذا هو مباشر قال لك مثل حديث الثقفي، مع أنه ما سمى الثقفي لكن هو معروف، من هو الثقفي هو معروف. طيب استاذ المعنى سداسي، ثلاثة أول أبو بكر بن شيبة وكيع بن الجراح سفيان ابن سعيد كوفيون، الثلاثة الآخرون جعفر بن محمد وأبوه محمد الباقر وصحابيه جابر بن عبد الله مدنيون. المراد متابعة سفيان لمن رواه عن جعفر من الثقفي
وغيره. واللفظ هو هو لفظ قريب لفظ الذي قبله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس نحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. الخوار الحمد عبد الله بن الزبير لما كان يخطب كان يقول في الخطبة كما شوط مالك: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السماوات والأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. الحمد والتكرار الحمد خير ما يمكن أن يذكر الإنسان وأربع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن وأربع النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة، وإن أضاف فأثنى ثناء زائدا بألفاظ وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في غير مناسبة الخطبة فلا حرج في ذلك، بما هو لأهله بما يليق به. ثم يقول: من يهده الله، من يوفقه الله فلا مضل له فلا مغي له، ومن يضلل من كتب الله في سابق علمه إضلاله وإغواءه فلا هادي له إلى طريق الرشاد. وخير الحديث كتاب الله. ثم ساق الحديث، سياق الحديث أيضا عند البيهقي وكذلك عند البيهقي في الكبرى أيضا الثالث صفحة 303، وذكره من طريق الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بمواهبه ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. زاد قال: وكل بدعة ضلالة. وكان إذا ذكر الساعة على صوته واحمرت وجدتاه واشتد غضبه. إذن أفادتنا رواية سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة الخطبة، إذا ذكر القيامة، إذا ذكر أهوالها ويلحق بها القبر من برزخ. قال: كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم من ترك مالا فلي ورثته، هناك فلي أهله والمراد هم، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، أنا أولى المؤمنين. تأمل معي الآن، يقول البيهقي رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. أبي بكر بن أبي شيبة فقلت عندنا أبي بكر بن شيبة عن وكيل عن سفيان، ورواه عن حسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة وساق اللفظ. وشرطنا في شرحنا أن نظهر الألفاظ التي أبهمها مسلم الحديث، وهذا شرط صعب وفاتنا في مواضع عديدة لأننا ما وجدنا الألفاظ التي أبهمها مسلم مع كثرة المصادر التي بين أيدينا. ولكن قال: ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. قال: بمثل، لو أنك قابلت ما سمعت من ألفاظ أخرجها الإمام البيهقي في سنن 303 لوجدتها تكاد تتطابق مع ألفاظ الثقفي، سوى تقديم وتأخير يسير. نأتي للحديث الثالث في الباب، والحديث فيه قصة ماتعة، والحديث حديث ابن عباس: انفرد الإمام مسلم بإخراجه. والقصة طويلة فنسمع القصة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال: ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرضي منها لذريه، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمد المجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومي. قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقوم، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد.
انظروا إلى بركة قصة الحاجة، بسببها أسلم قوم، وليس ولا أقول أسلم رجل، إنما أسلم رجل وقوم. قصة في الحقيقة مؤثرة، والقصة تدل على بلاغة وعلى جزالة وكثرة المعاني في خطبة الحاجة. وهذا الرجل أسلم لما سمع هذه الكلمات، وتدل على بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. إسناد حديث ابن عباس أولا هو مرسل. ما أدرك هذه القصة؟ هذه القصة كانت في الجاهلية، ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان عمر ابن عباس 3 سنوات، ووقعت هذه القصة في مكة قبل الهجرة. وابن عباس في هذا السن لا يدرك مثل هذه القصة، فهذا مرسل سمعه ابن عباس ممن هو أكبر منه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة ظاهرة على أن أصحاب الصحيحين لما عمدا إلى الأحاديث الصحيحة فإن مرسل الصحابي عندهم حجة، وقال بهذا جماهير المحدثين، وعليه كلمة الأصوليين سواء أبي إسحاق وابن حزم، هم الذين شذوا وخالفوا. فابن عباس سمع هذه القصة من غيره، ونأتي إن شاء الله على بيانها وشرحها في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يقول: إن ماتت الزوجة ولها زوج وبنت، فللزوج النصف وللبنت النصف، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا معروف، وليس هذا المبحث، وليس المبحث في كم نصيب البنت فلها النصف، إن كانت واحدة فلها النصف كما في سورة النساء. المبحث الربع الباقي وين؟ المبحث الربع الباقي ولا يوجد ورثة. سؤال بعده: أليس المال يكون لأولى رجل ذكر؟ أولى رجل ذكر ممن يعصبون، والزوج صاحب نصيب، صاحب مقدار ذكره الله تعالى في القرآن، فهو ليس عصبة. الزوج ليس عصبة، يعني ابن العم وابن ابن العم إذا كان هو أقرب ذكر صاحب عصبة يرث. فلما نتكلم عن أصحاب الأنصباء له نصيب ذكره الله في القرآن، وإنما نتكلم عن القريب ولا نتكلم عن الزوج. ولذا وقع خلاف، فمنهم من استدل بظاهر الحديث الذي معنا في أن الربع الأخير يرد إلى الإبناء، لأن الزوج صاحب نصيب ولا يزاد عن نصيبه. والجماهير قالوا الربع المتبقي يرد إلى بيت المال. هل لجان الزكاة وصديقها تأخذ هذه الخصيصة؟ لجان الزكاة وكلاء على المال وليس لهم خصيصة، فإن أخذوا من المسلمين المال فالواجب عليهم أن يضعوه لمستحقيه الذين ذكرهم الله تعالى، وهم أصناف 8 في
في سورة التوبة على تفاصيل معروفة عند الفقهاء. فالواجب على الوكلاء أن يؤدوا المال لأصحابه وفق الأحكام الشرعية. كل بدعة ضلالة. السؤال أشكل عليه مقولة عمر نعمة البدعة هذا. عمر أحيا شيئا ليس مخترعا. النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين معنا في الصحيحين وطولنا في بيان ذلك في هذا الدرس المبارك، وقلنا أن النبي خرج 3 مرات أو 4 مرات، ثم النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه من الاستمرار مخافة أن تصرب على أمته، وذكرنا لفظا عند ابن حبان المراد أن لا تكون الجماعة فرضا، وأن القيام لا يجوز في قيام رمضان إلا في جماعة. فأصل العمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أذن لنا فقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف فقد كتبت له قيام ليلة. فليست التراويح صلاة القيام التي قال عنها عمر نعمة البدعة هذه ومقولته في صحيح الإمام البخاري، ليس المراد منها المحدثات الأمور، وإنما المراد منها أن هذا الجمع أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، وأنه ترك مخافة لعلة، وهذه العلة زالت بوفاته، قطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام النووي أيضا كلام على هذه الزيادة عند الشرح تأتينا في حينه إن شاء الله. ما قولكم في من يعتقد أن بعض القرآن الكريم أفصح من بعضه، وما منزلة مثل هذا الشخص في الإسلام؟ أولا، القول الراجح عند العلماء أن كلام الله تعالى يتفاضل، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي قال له: ألا أدلك على أفضل ما في كتاب الله؟ فكتاب الله يتفاضل، ويقول الله تعالى: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بل يذكر ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين أن بعضهم لما سمع قول الله يسألونك عن المحيط قل هو أذى قال فبكى. قال بكاؤه لما سمع قول الله يسألونك عن المحيط فبكى، فجعلهم من حمقى المغفلين، جعلهم من حمقى المغفلين. ففرق بين حال قلب العبد إن سمع آية أو إن سمع شيئا من أهوال يوم القيامة. فالقرآن أثره على النفس ليس سواء، وكلام الله تعالى في صوره الصور تتفاضل، وكلام الله يتفاضل، والأنبياء يتفاضلون. ماذا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ما تفضلون على يونس بن متى؟ عقد الإمام الشاطبي في موافقاته بابا بديعا في المفاضلات، وكذلك ذكر ابن القيم 4 قواعد في كتابه بدائع الفوائد، وقرر الشاطبي أن المفاضلة جائزة بشرط ألا يغمز المفضول. فمتى وجد هنالك غمز بالمفضول وانتقاص من حقه فتحرم المفاضلة، تحرم المفاضلة. يعني لما نقول أفضل كلام الله الفاتحة يحرم أن نحوم أو أن يخطر في بالنا غمز في غير الأفضل. لما نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل يحرم علينا أن يخطر في بالنا غمز أو نقص لغيره من الرسل. فالمفاضلة مشروعة فيما ورد في النصوص من كلام الله عز وجل، وبين الرسل شريطة ألا يقع غمز بالمفضول. فمتى وقع الغمز منعت المفاضلة، متى وقع الغمز أو الحوم حوله منعت المفاضلة. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر لأجيب على باقي الأسئلة التي ليس لها تعلق بمادة اليوم في درس قبل الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.